والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 97 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. قال: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد.
على المودع، على المودع. نعم.
قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها.
نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه: باب الوديعة. ثم قال: وهي أمانة لا ضمين فيها، لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. فالذي أودع أو أخذ أمانة من شخص ليحفظها ليس عليه ضمان إلا إذا تعدى، إلا إذا تعدى، وعليه أن يحفظها في حرز تحفظ فيه مثل هذه الأمانة. وهذا الحرز يختلف من مكان إلى مكان، ويختلف من شيء لشيء. فمثلا حرز السيارة يختلف عن حرز النقود والأموال، ويختلف عن حرز الماشية مثلا. فقد يكون حرز السيارة أن تضعها أمام بيتك في بعض البلدان، كما عندنا هنا في مصر، وفي بعض البلدان مثل السعودية مثلا لابد أن تدخلها داخل الجراج، داخل غرفة وتغلق عليها. وهذا مهم، معرفة الحرز في هذا المكان، لأنه به يعرف هذا المؤتمن هل هو فرط أم لم يفرط، لأن هذا يترتب عليه حكم، وهو إذا فرط يضمن وإذا لم يفرط لا يضمن. وكذلك لو ترك شيئا فتلف هذا الشيء بسبب تفريطه فإنه يضمن، أما إذا كان ليس بسبب تفريطه فإنه لا يضمن. إذن المؤتمن متى يضمن؟ إذا فرط، أما إذا لم يفرط فلا يضمن أبدا. لأن لو قلنا بالضمان مطلقا فإن هذا يقطع المعروف بين الناس، يجعل الإنسان لا يقبل أي أمانة يحفظها عنده، يجعله لا يقبل أي أمانة. والله جل وعلا قال: الذين يمنعون الماء، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. آية الماعون ما هي؟ فويل المصلين الذين عصم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فحفظ الأمانة من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. فلو قلنا أنه إذا لم يفرط يضمن فسوف يمتنع عن حفظ الأمانة، ولذلك الضامن هو المفرط. نعم. ويرجع في ذلك العرف، هل هو فرط أو لم يفرط، يرجع في ذلك العرف، لأن الحرز الذي تحفظ فيه الأمانة يختلف من عرف لعرف ومن أمانة لأخرى. فلو أن شخص مثلا ربط بقرة أو غنمة في حظيرة وأغلق الباب جيدا، فجاء سارق فتسور الحظيرة بالليل وأخذ هذه البقرة أو الغنمة، هل يضمن أم لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه وضع في مكان حرز تحفظ فيه هذه الأمانة. لكن لو تركها بالشارع وجاء السارق وأخذها فإنه يضمن حينئذ، فإنه يضمن حينئذ. إذا الذي يرجع فيه إلى ضبط الحرز هو عرف الناس، وهذا العرف يختلف من مكان لمكان ومن أمانة لأمانة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه.
نعم. وإن لم يحفظها في حرز مثلها كما سبق، قال: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. صاحب الأمانة إذا أمر الإنسان أن يضعها في حرز معين فإنه يلزمه أن يضع في هذا الحرز. فلو أن مثل إنسان، يعني أعطى إنسانا سيارة ثم جاء عند باب المؤتمن وقال له صاحب السيارة: لا بأس لا بأس، ضعها إن شاء الله ولن يقع شيئا. فجاء الغاصب وأخذ السيارة، فهل يضمن أم لا يضمن؟ لا يضمن، لأن المؤتمن هو الذي طلب ذلك، صاحب الأمانة هو الذي طلب ذلك. أما لو فعل ذلك المؤتمن المودع عنده هذه الوديعة فإنه يضمن حينئذ. نعم
شيخنا، لو وضعها في حرز آخر،
نعم
لو وضعها في حرز آخر بخلاف الحرز،
لا إذا طلب منه المؤتمن أن يضع في حرز معين يضع في هذا الحرز. نعم،
لكن لو وضعها في حرز آخر وسرقت هل يضمن؟
نعم يضمن، لأنه مفرط. نعم، لا يضع في الحرز الذي طلب منه صاحبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو تصرف فيها لنفسه.
نعم، كان يكون شخص مثلا عنده سيارة وركب السيارة دون استئذان صاحبها، ففعل صدم بها في الجدار أو في عمود كهرباء فأصابها شيء يحتاج إلى تصليح مثلا 1000 جنيه، فماذا الذي يضمن؟ يضمن هذا الشخص وهو آثم في استعمال الأمانة بدون إذن. ولو كانت مال أيها الإخوة، بعض الناس يتهاون في هذا ويقول المال لا بأس به، وأنا سيأتيني مال إن شاء الله غدا سأقبض المال، فيتصرف من هذه الأمانة إلى أن يأتيه المال، هذا لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأنه قد يموت، قد يموت ولا يعلم بهذه الأمانة إلا هو مثلا، وأيضا ليس من حقه أصلا أن يتصرف في هذه الأمانة. إن كان محتاجا لا مانع أن يأخذ من الزكاة ويطلب الزكاة، لا بأس أبدا، خير له من يتصرف في الأمانة بدون إذن صاحبها. كذلك لو أن شخصا ما سافر من هنا وترك فراش أو ترك مثل موقد أو ترك إناء قدر يطبخ فيه، فلا يستعمل هذا، تستعمل هذه الأشياء كلها إلا بإذن صاحبها. إذا أردت أن تستعملها تستعملها متى؟ تقول: هل لي أن أستعمل هذا؟ فإن قال نعم تستعمل، إن قال لا تستعمل، حتى ولو كانت لا تنقص بالاستعمال، كالقلم ينقص بالاستعمال والمسطرة لا تنقص بالاستعمال، أيضا لا تستعمل إلا بإذن صاحبها، لأن هذه أمانة استأمنك عليها، كيف تستعملها؟ كيف تركب سيارة غيرك هو وضعها أمانة عندك؟ إلا اللهم إذا خفت عليها التلف بسبب وقوفها مدة معينة، وقيل لك، قال لك المتخصصون لو أوقفت السيارة أكثر من ذلك هذا يعني مثلا يخرب المحرك أو يخرب مثلا إطار السيارة أو نحو ذلك، فتستعملها لا بأس من أجل مصلحة السيارة والأمانة. أما أن تستعملها لشخصك ولنفسك لا يجوز هذا أبدا، هذا حرام محرم، وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله. نعم
يا شيخنا، بعض الأخوة يسافرون يعني ويضعون بعض، نعم؟ بعض الأخوة يسافرون ويتركون بعض الأمانات وتنقطع أخبارهم، ويخشى الإنسان إذا ترك هذه الأشياء تتلف، فماذا يفعل في هذا الحال؟
مثل أيه يتلف؟
أن يتركون مثلا ثلاجة أو يتركون بوتاغاز أو نحو ذلك.
أظن ما تتلف، لو جلست سنة لا تتلف،
بعضهم يبقى حتى 3 سنين وهذا موجود،
وليس هناك طريق للاتصال بصاحبها.
نعم، الأخبار تنقطع عنه،
الأخبار تنقطع. الله أعلم، أنه له أن يتصرف فيها، وإذا جاء ربها يوم من الدهر يردها إليه، يعني كان في حكم اللقطة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو خلطها بما لا تتميز منه.
قال شيخنا: أي كذلك يضمنها إذا خلطها بشيء لا يمكن فصلها منه لأنه متعد، وتتميز إذا جعل لها حسابا وسجلها. نعم.
قال: أو أخرجها لينفقها ثم ردها.
قال: أو أخرجها لينفقها ثم ردها. لو أخرج الأمانة من حرزها، قال شيخنا: لو أخرج الأمانة من حفظها وأراد أن ينفقها دون علم صاحبها ثم عزل عن ذلك وردها إلى حفظها وتلفت حين ذلك فإنه يضمنها في هذه الحالة لأنه متعد. ولا يظهر لي والله أعلم أنه متعد في هذه الحالة، وإنما يعني التعدي فقط في كونه أخرجها من حفظها، أما وإنه يعني قد ردها إلى حفظها بعدما يعني قوي إيمانه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وضع في حرز تحفظ فيه مثل الأمانة، فالله أعلم لا يظهر لي وجه في كونه يضمن حينئذ. نعم نعم، هو تعدى بإخراجها من حرزها ولكنه قد أعادها إلى حرزها مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو كسر ختم كيسها.
نعم، لأن هذا الختم تحفظ به الأمانة ويعلم أنها كما هي. نعم.
ما المقصود؟
لكن لو أنه كسر القفل أو هذا الشيء الذي وصلت به الأمانة لأنه مثلا فقد المفتاح أو ما شابه ذلك وجاء ربها ولم يجد المفتاح مثلا فكسر هذا الشيء ويضمن هذا القفل مثلا أو هذا الشيء الذي ربط به الأمانة، لا بأس للمصلحة. نعم نعم. شيء إذا كان شيء يفسد يقول لصاحبها تعال خذ أمانتك ولا يستعملها، يعني إذا كان عنده شيء مثلا ممكن يفسد يقول الأمانة ستفسد تعال خذ هذا الشيء. نعم. طعام أو نحو ذلك.
أنا واحد الآن أعطاني شيء مغلق ولا أعرف ماذا في الداخل، قد يكون هذا الشيء يضرني في شيء مخدرات مثلا أو شيء.
مخدرات؟ لا.
هل أفتحها لأطمئن على مادينها؟
حين إذا شككت لا مانع عند استلامها تنظر فيها والله المستعان. يعني هذه الأيام فعلا قد تجد هذا، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو جحدها ثم أقر بها.
قال شيخنا على قول ابن قدامة رحمه الله: أو جحدها يعني أنكر أن فلانا له أمانة عنده ثم أقر بها. قال شيخنا: يضمنها كذلك إذا أنكرها ثم أقر بها، فلو قال له صاحبها رد علي أمانتي فقال ما عندي لك شيء، ليس لك أمانة عندي، ثم قال عندي، فإنه يضمنها في هذه الحالة لأنه بجحودها بطل استئمانه، لا يكون غير أمين، لا يكون أمينا ويصبح غير أمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها.
نعم، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، يعني يمكن أن يردها في هذا الوقت يضمن قيمتها، يعني مثلا لو عنده مال، الأصل في المال طالما أن الشخص موجود أنه يرده في أي وقت، يعني لك عندي مال في أي وقت جئتني قلت أريد المال أقول لك تفضل هذا مالك، لكن قد تأتيني مثلا تتصل علي في وقت متأخر من الليل تقول أريد مالي ومالك وضعته في طابق علوي مثلا ولا أستطيع أن أوقظ الناس الآن، لو عنده زوجتين مثلا وضع عند إحداهما ولا أستطيع أن يوقظها الآن ربما تخاف أو ما شابه ذلك، له أن يقول غدا خذ أمانتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وإن قال ما أودعتني يعني لم تعطني وديعة وأمانة ثم ادعى تلفها أو ردها، يعني ادعى أن هذه الأمانة تلفت أو فسدت أو أنه ردها لصاحبها لم يقبل منه، لأنه حينئذ لا يكون أمينا، لأنه أولا قال ما أودعتني ثم أقر بعد ذلك، فهذا ليس بأمين وتؤخذ منه الوديعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
أعد.
قال: وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
نعم. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. وقال شيخنا: هذه الصورة تختلف عن التي قبلها، حيث هنا لم ينكر الإيداع وإنما أنكر أن له شيئا عنده. مثلا إذا قال: ليس لك عندي شيء، ثم قال بعد يوم: نعم ليس لك عندي شيء لأني رددت عليك الأمانة، أو لكونها تلفت دون تفريط مني أو تعد، فهذا يقبل قوله ولا يضمن.
يعني بخلاف إذا ما أنكر الأمانة أصلا ثم قال تلفت أو قال رددتها إليك، فإنه يضمن حينئذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعارية مضمونة.
والعارية، نعم،
يعني ذكر الصنعاني لها وجهان لكل حال.
نعم.
قال: والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير. استعار يعني طلب الإعارة، أن يعيره الإنسان شيئا، وهذه خلاف الوديعة. ففي الوديعة من الذي يطلب؟ المودع يطلب من المودع، وأما المستعير فهو الذي يطلب ممن يعيره أو المعير. ولذلك إذا أخذ شيئا على هيئة الإعارة، وانتبه لأن هذا شيء مهم، التفريق بين الأمانة والإعارة، فالاستعارة يضمن على كل حال، فرط أو لم يفرط. لماذا؟ ها؟ ما الفرق؟ أنه مستفيد، المستعير مستفيد من الشيء الذي استعاره، فإذا فرط أو لم يفرط فإنه يضمن. أما في الوديعة فإنه ليس من حق أن ينتفع بهذه الأمانة وتلك الوديعة، ولذلك فإنه لا يضمن إذا لم يفرط. أما الإعارة أو الاستعارة، إذا طلب من شخص أن يعيره شيء ولم يفرط فيه ففسد هذا الشيء، فإنه يضمن على الصحيح وقول الجمهور. فإنه يضمن على الصحيح وقول الجمهور، وعليه النص في السنة أنه يضمن. نعم. ولذلك لو شخص أخذ من شخص كتاب مثلا، فهذا الكتاب قطع أو نزل عليه ماء وكان قد حش عليه وراء العالم مثلا، فيقول له: جزاك الله خير، خذ كتابي، اشتري كتاب واكتب كل ما كتبته، لأنه تعب سنة أو سنتين وراء الشيخ يكتب. ليس معقولا أنه يأخذ الكتاب ويفرط ويسكب عليه الماء يصبح كأنه لم يكتب شيئا، لا، يأتي يقول: اشتري كتابا وحشي عليه كل ما كتبته، كل ما كتبته أنا تكتبه كما كان. نعم. وذلك لما جاء في حديث صفوان بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أدرعا يوم حنين فقال له: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. وأيضا في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم. يعني الضمين الذي يضمن شخصا يغرم مكانه.
إذن إذا أخذ الإنسان من إنسان كتابا مثلا ليستفيد منه وقطع هذا الكتاب أو خرب فيه شيئا فإنه يضمن لأنه مستفيد، بخلاف الأمانة فإنه لا يضمن إلا إذا فرط. وذكر شيخنا عن ابن قدامة في المغني رواية ثانية، رواية ثانية يعني عن الإمام أحمد، فالرواية تكون للإمام والوجه يكون لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وقد ذكر في المغني يعني ابن قدامة المؤلف رواية ثانية، وهذا الكتاب الذي هو عمدة الفقه يعد اختصارا لكتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. كتاب المغني 15 مجلدة كما في طبعة دار هجر، وهو للمجتهدين، يذكر فيه ابن قدامة أقوال الأئمة الأربعة وربما ذكر السفيانين ويرجح بين الأقوال، فهو كتاب واسع في فقه الحنابلة، كما أن كتاب المجموع لأبي زكريا النووي من أوسع كتب الشافعية أيضا، وكتاب أيضا الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، كلاهما لابن عبد البر من كتب المالكية من الكتب الموسعة الكتب المطولة. فذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى رواية ثانية لإمام أحمد أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو اشترط، فقال: أنا أعطيك العارية لكن أشترط عليك إذا تلفت أن تردها علي. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأظهر والله أعلم الذي يفتي به علماؤنا جميعا ومشايخنا أن المستعير ضامن فرط أو لم يفرط، لأنه مستفيد بهذا الذي استعاره من صاحب. نعم نعم. وسدل على ذلك بحديث أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: العارية مؤداة والزعيم يعني الضمين والزعيم غارم. وتعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على ضمان المستعير، يعني أصح ما ورد في ذلك هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول: العارية مؤداة والزعيم يعني الضمين غارم، فقالوا: كذلك المستعير غارم، لكن الضمين غير المستعير. لو ذهبت تشتري سلعة مثلا من السوق وقال لك صاحب السلعة: لابد أن تأتي بمن يضمنك، أنا لا أضمنك، أنت ليس عندك مال أصلا، جئت تأخذها تقسيطا، ليس عندك مال وأنا لا أضمنك. فقال مثلا مصطفى قال خلاص فتح صدره هكذا وقال: أنا أضمنك، هو ليس عنده مال أيضا. في هذه الحالة إذا كنت أنا مثلا الذي اشتريت لم أدفع حق الرجل، من الذي يضمن؟ ينتقل المال إليه، يضمن هو، الزعيم غارم. ولذلك لا تضمن إلا إذا كنت أهلا لأن تضمن، ليس عندك مال خلاص لا تضمن، لا تضمن. وللأسف الناس في هذا الزمان صاروا يضمنون في أشياء من الكماليات بل الرفاهيات، خصوصا في أمور الزواج صار الناس يعني يضمن بعضهم بعضا في أمور ليس منها فائدة أصلا، في فراش ولباس وأجهزة ونحو ذلك. نعم. وقال شيخنا فائدة، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بوجوب العارية، يعني إذا طلب أحد منك عارية أن تعطيه، لأن الله تعالى ذم المشركين لأن من أوصافهم منع الماعون، وقيل هي الفأس والإناء والقدر ونحو ذلك. فإذا قال شيخنا فإذا لم تتلف العارية ولم يحصل لها ضرب ردها فليس له أن يمنعها، والقول بوجوبها قول قوي تدل عليه الآية الكريمة: ويمنعون الماعون. يعني الإنسان إذا طلب منه أحد كتاب يستفيد منه لا بأس أن يفيد أخاه وأن يعيره، وذهب إلى وجوب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن أيضا على المستعير أن يتقي الله، بعض الإخوة يتلو الكتاب ولا يهتم، يهمل الكتاب يتركوا الأطفال يكتبون فيه، وربما يعني يقع عليه طعام أو شراب، وهذا الكتاب يكون فيه جهد لصاحبه، وهذا خطأ، هذا خطأ. نعم.
هل يدخل يعني في الماء والمعون المعون إذا امتنع على مثلا شخص حش عليه وتعبك ثم يخاف على
إذا خاف؟ نعم إذا خاف لا بس، أما إذا كان يعني لا يخشى من هذا الشخص معروف أنه دقيق وأمين وهكذا يعاون أخاه، يعاون أخاه في العلم وفي الخير، يعني إن كان عنده علم وكتبه ورأى عالم العلماء يعطيه لأخيه، يعطيه لأخيه حتى يستفيد منه. نعم نعم. دخل وقت الأذان. أذن على الباب يا أبو داود.
الأصنام وليست عبادة الأصنام. والعلة الثانية خشية أن تعبد كما جاء عند البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح عند تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه خمسة أسماء لرجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ففعلوا ولم تعبد. فلما تنسخ العلم يعني زال النسخ الإزالة من الشيء إلى الشيء، فلما تنسخ العلم يعني زال وذهب العلماء عبدت من دون الله. فالعلة في تحريم الصور ذات الأرواح وتحريم التماثيل ليس خشية عبادتها فقط، وإنما أيضا علة أخرى جاءت صريحة في قوله عليه الصلاة والسلام الذين يضاهئون خلق الله، ولذلك يقال لهم يوم القيامة فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، الذي رسم نملة والذي رسم دجاجة يقول له يلا احيي ما خلقت، احيي ما خلقت، هذا الذي فعلت احييه والعياذ بالله.
يقول أحسن الله مبارك فيكم، هل يشرط الاستئذان في قراءة كتاب أو كشكول لأخ من الإخوة؟
نعم، إذا كان هذا لا يملكه والكتاب وضع في المسجد ليس من حق أن تستعمل الدفتر الذي يكتب فيه الإنسان، قد يكون كتب فيه شيئا خاصا به وبأهله وعائلته مثلا لا يحب أحد أن يطلع عليه أحد فلا يجوز أبدا. كذلك الكراسي الخاصة في المسجد، كرسي كتب عليه اسم شخص لا يجوز استعماله أبدا إلا بإذن هذا الشخص، لا يجوز أبدا ولو في الصلاة لا تستعمله إلا بإذن هذا الشخص، أو مثلا قلم أو زجاجة الماء أو أي شيء، زجاجة الماء الخاصة بخلاف الثلاجة في المسجد فهذه عامة لكل أحد. أما شخص أتى بزجاجة وضعها أمامه في التراويح مثلا والجو حار وهو يريد الماء البارد فلا يجوز أن تستعملها إلا بإذن صاحبها. نعم آمين. نعم لا يستعمل الإنسان الكرسي لا في الجلوس ولا في أي شيء إلا بإذن صاحبه، لا يستعمل الإنسان أي شيء إلا بإذن صاحبه. نعم لابد أن نتأدب بهذا يا أخوة، نتعلم هذا، هذا من الأداب الشرعية لابد أن نتعلم ونتأدب به، لا يستعمل أحد شيئا خاصا لأحد إلا بإذنه، حتى ولو قلم، ولو كان ينقص شيء تقول مثل هذا قلم بجنيه، يعني لو استعملت حنأخذ يعني واحد على مئة من الجنيه ولو واحد على مئة لا تستعمل. بل إن الورع أنك لا تستعمل مثل هذه الكهرباء للمسجد ولو في شحن الهاتف، الورع أن تترك هذا، وإن كنا نحن نسمح هنا كمسؤول عن المسجد باستعماله لكن الورع أن تترك هذا، الورع لأن هذا مال وقف الورع أن تتركه وأن تشحن هاتفك في بيتك. لكن دائما أراك تشحن هاتفك في المسجد، لا، اشحن الهاتف في البيت، لأنه يأخذ شيء من الكرة ولو يسير سيتورع عن مثل هذه الأشياء، أو يستعمل مال المسجد في طعام أو شراب خاص به، أو هاتف المسجد يستصل على أهله به، هذا لا يجوز أبدا أبدا، لا يجوز إطلاقا أن يستعمله. بل العلماء متنازعون في الشيء الذي لا ينقص بالاستعمال، هل يستعمل أم لا، والصواب أنه لا يستعمل، أنه لا يستعمل أبدا. لابد أن يعود نفسه وأن يؤدب نفسه ويربي نفسه على تعظيم هذه الحدود. نعم نعم. لا، إذا كان قلم يعني مثلا وإنسان وجد قلم لقطة، فالقلم على حسب القلم، هناك قلم بمئات الجنيهات فهذا لا يستعمل، أما إذا كان قلم يعني أبو جنيه أو خمس جنيهات أو عشر جنيهات شيء بسيط لقطة يستعمل، يستعمل ولا يلزم التعريف به، لا يلزم أن يعرفه سنة، أما إذا كان هذا القلم له يعني قيمة كبيرة يعرف سنة. وإذا خشي عليه الفساد وضع في الشمس مثلا والتقطه، إذا كان له قيمة يعرف به، إن لم يكن له قيمة يستعمله.
نعم.
وينتبى مثلا بعض الناس يفتي الجنود في 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 الجيش والشرطة ونحو ذلك، إذا سرق بطانية أحدهم أو فراشة يقول أسرق من زميلي كلنا واحد، أنا أسرق منه ويسرق مني كل للجيش، ماذا أفعل؟ أسجن؟ نعم تسجن، لأنك إن لم تسجن أنت سوف يسجن هو، وسرقك شيء آخر تسرق أنت زميلك، لماذا تسرق زميلك؟ لا يجوز هذا أبدا، وإنسان يتقي الله ويجعل الله له مخرجا سبحانه وتعالى. نعم نعم آمين. الفيديو بالنسبة للصور، نقل المحاضرات العلمية والدروس العلمية تنازع العلماء في ذلك، تنازع العلماء في نقل المحاضرات العلمية، والخلاف بين ما ينتبهوا في الفيديو أو غير الفيديو في المحاضرات العلمية النافعة، أما ما عداها وما نراه على يعني في بعض ساعة الإنسان أو هاتفه يصور بناته أو يصور أبناءه أو يصور أباه، فهذا محرم قطعا ولا يجوز أبدا هذا التصوير، لا فيديو ولا فوتوغرافي، إنما الخلاف بين العلماء في المحاضرات النافعة والدروس العلمية. بعض أهل العلم يرى جواز نقلها بالفيديو، والبعض الآخر يرى المنع، وهو الأظهر لعموم الأدلة في حرمة التصوير. وما الفائدة أن يصور بالفيديو الإنسان الذي يدرس؟ الحمد لله رأينا علماء مثل الشيخ الرجحي وغيره ملأوا الدنيا خيرا وعلما ولا يوجد لهم تصوير، الحمد لله يوجد لهم كتب ولهم علم نشروا بين الناس ولا يوجد لهم صورة واحدة، لكن فيه خلاف في الدروس العلمية النافعة. ولكن مما ينتبه أن بعض الناس يأتي صاحب الفيديو في أثناء صلاة الجمعة يلعب في الفيديو ويحرك هذا ويحرك هذا، والنبي عليه السلام قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. بل أحيانا ربما صاحب الفيديو لا يصلي من أجل أن يصور، وليس مسافرا، وهذا من منكرات عظيمة، حينئذ لا يجوز تصوير الفيديو أبدا. لا تصلي الجمعة من أجل أنك تصور، والنبي عليه السلام يقول من ترك ثلاث جمعة ختم على قلبه، وفي رواية كتب من المنافقين، هذا لا يجوز أبدا. ولذلك يعني ربما يأتي أحد في مسجدنا يفعل هذا الشيء، ونحن على القول بالمنع من هذا أبدا، ولكن يعني فبعض الإخوة يأتي بما ينكر بشدة، لا، عليك أن تتكلم معه برفق وأدب ولين، لأنه ربما من أو أنه يرى الجواز كما هو قول بعض العلماء كما هو قول بعض العلماء. يقول شيخنا بارك الله فيك لعل نختم هذا السؤال: عامة الناس يقولون صل على النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما يرون شيء مثل البيت الجميل أو سيارة يقولوا صلي على النبي، ما حكم هذا؟ لا يشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند رؤية البيت الجميل والشيء الحسن، لكن نعم هنا في مصر تعود الناس هذا، لكن لو قال صلي على النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه وتعلمه أنه يشرع إذا رأيت به الجميل أن تبرك خشية أن تصيبه عينك، تقول تبارك الله أو ما شاء الله تبارك الله ونحو ذلك، هذا من السنة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 97 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. قال: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد.
على المودع، على المودع. نعم.
قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها.
نعم. قال رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه: باب الوديعة. ثم قال: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعدى. فالذي أودع أو أخذ أمانة من شخص ليحفظها ليس عليه ضمان إلا إذا تعدى، وعليه أن يحفظها في حرز تحفظ فيه مثل هذه الأمانة. وهذا الحرز يختلف من مكان إلى مكان، ويختلف من شيء لشيء. فمثلا حرز السيارة يختلف عن حرز النقود والأموال، ويختلف عن حرز الماشية مثلا. فقد يكون حرز السيارة أن تضعها أمام بيتك في بعض البلدان كما عندنا هنا في مصر، وفي بعض البلدان مثل السعودية مثلا لابد أن تدخلها داخل الجراج داخل غرفة وتغلق عليها، وهذا مهم معرفة الحرز في هذا المكان، لأنه به يعرف هذا المؤتمن هل هو فرط أم لم يفرط، لأن هذا يترتب عليه حكم، وهو إذا فرط يضمن وإذا لم يفرط لا يضمن. وكذلك لو ترك شيئا فتلف هذا الشيء بسبب تفريطه فإنه يضمن، أما إذا كان ليس بسبب تفريطه فإنه لا يضمن. إذن المؤتمن متى يضمن؟ إذا فرط، أما إذا لم يفرط فلا يضمن أبدا، لأن لو قلنا بالضمان مطلقا فإن هذا يقطع المعروف بين الناس، يجعل الإنسان لا يقبل أي أمانة يحفظها عنده، يجعله لا يقبل أي أمانة. والله جل وعلا قال: الذين يمنعون الماء، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، آية الماعون ما هي؟ فويل المصلين الذين عصم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فحفظ الأمانة من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. فلو قلنا أنه إذا لم يفرط يضمن فسوف يمتنع عن حفظ الأمانة، ولذلك الضامن هو المفرط. نعم. ويرجع في ذلك العرف، هل هو فرط أو لم يفرط، يرجع في ذلك العرف، لأن الحرز الذي تحفظ فيه الأمانة يختلف من عرف لعرف ومن أمانة لأخرى. فلو أن شخص مثلا ربط بقرة أو غنمة في حظيرة وأغلق الباب جيدا، فجاء سارق فتصور الحظيرة بالليل وأخذ هذه البقرة أو الغنمة، هل يضمن أم لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه وضع في مكان حرز تحفظ فيه هذه الأمانة. لكن لو تركها بالشارع وجاء السارق وأخذها فإنه يضمن حينئذ، فإنه يضمن حينئذ. إذا الذي يرجع فيه إلى ضبط الحرز هو عرف الناس، وهذا العرف يختلف من مكان لمكان ومن أمانة لأمانة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه.
نعم، وإن لم يحفظها في حرز مثلها كما سبق، قال أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. صاحب الأمانة إذا أمر الإنسان أن يضعها في حرز معين فإنه يلزمه أن يضع في هذا الحرز. فلو أن مثل إنسان يعني أعطى إنسانا سيارة ثم جاء عند باب المؤتمن وقال له صاحب السيارة: لا بأس لا بأس، ضعها إن شاء الله ولن يقع شيئا، فجاء الغاصب وأخذ السيارة، فهل يضمن أم لا يضمن؟ لا يضمن، لأن المؤتمن هو الذي طلب ذلك، صاحب الأمانة هو الذي طلب ذلك. أما لو فعل ذلك المؤتمن المودع عنده هذه الوديعة فإنه يضمن حينئذ. نعم.
شيخنا لو وضعها في حرز آخر،
نعم،
لو وضعها في حرز آخر بخلاف الحرز،
لا، إذا طلب منه المؤتمن أن يضع في حرز معين يضع في هذا الحرز. نعم.
لكن لو وضعها في حرز آخر وسرقت هل يضمن؟
نعم يضمن، لأنه مفرط. نعم. لا لا يضع في الحرز الذي طلب منه صاحبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو تصرف فيها لنفسه.
نعم، كان يكون شخص مثلا عنده سيارة وركب السيارة دون استئذان صاحبها، ففعل صدم بها في الجدار أو في عمود كهرباء فأصابها شيء يحتاج إلى تصليح مثلا 1000 جنيه، فمن الذي يضمن؟ يضمن هذا الشخص وهو آثم في استعمال الأمانة بدون إذن. ولو كانت مال أيها الإخوة، بعض الناس يتهاون في هذا ويقول المال لا بأس به، وأنا سيأتيني مال إن شاء الله غدا سأقبض المال، فيتصرف من هذه الأمانة إلى أن يأتيه المال، هذا لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأنه قد يموت، قد يموت ولا يعلم بهذه الأمانة إلا هو مثلا، وأيضا ليس من حقه أصلا أن يتصرف في هذه الأمانة. إن كان محتاجا لا مانع أن يأخذ من الزكاة ويطلب الزكاة، لا بأس أبدا، خير له من يتصرف في الأمانة بدون إذن صاحبها. كذلك لو أن شخصا ما سافر من هنا وترك فراش أو ترك مثل موقد أو ترك إناء قدر يطبخ فيه، فلا يستعمل هذا، تستعمل هذه الأشياء كلها إلا بإذن صاحبها. إذا أردت أن تستعملها تستعملها متى؟ تقول هل لي أن أستعمل هذا؟ فإن قال نعم تستعمل، إن قال لا لسا، حتى ولو كانت لا تنقص بالاستعمال، كالقلم ينقص بالاستعمال والمسطرة لا تنقص بالاستعمال، أيضا لا تستعمل إلا بإذن صاحبها، إن هذه أمانة استأمنك عليها، كيف تستعملها؟ كيف تركب سيارة غيرك هو وضعها أمانة عندك؟ إلا اللهم إذا خفت عليها التلف بسبب وقوفها مدة معينة، وقيل لك، قال لك المتخصصون لو أوقفت السيارة أكثر من ذلك هذا يعني مثلا يخرب المحرك أو يخرب مثلا إطار السيارة أو نحو ذلك، فتستعملها لا بأس من أجل مصلحة السيارة والأمانة، أما أن تستعملها لشخصك ولنفسك لا يجوز هذا أبدا، هذا حرام محرم، وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله. نعم.
يا شيخنا بعض الأخوة يسافرون يعني ويضعون بعض الأخوة يسافرون ويتركون بعض الأمانات وتنقطع أخبارهم، ويخشى الإنسان إذا ترك هذه الأشياء تتلف، فماذا يفعل في هذا الحال؟
مثل أيه يتلف؟
أن يتركون مثلا ثلاجة أو يتركون بوتاغاز أو نحو ذلك.
أظن ما تتلف، لو جلست سنة لا تتلف.
لا، بعضهم يبقى حتى 3 سنين وهذا موجود.
وليس هناك طريق للاتصال بصاحبها؟
نعم، الأخبار تنقطع عنه.
الأخبار تنقطع. الله أعلم أنه له أن يتصرف فيها، وإذا جاء ربها يوم من الدهر يردها إليه، يعني كان في حكم اللقطة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو خلطها بما لا تتميز منه.
قال شيخنا: أي كذلك يضمنها إذا خلطها بشيء لا يمكن فصلها منه، لأنه متعد، وتتميز إذا جعل لها حسابا وسجلها. نعم.
قال: أو أخرجها لينفقها ثم ردها.
قال: أو أخرجها لينفقها ثم ردها. لو أخرج الأمانة من حرزها، قال شيخنا: لو أخرج الأمانة من حرزها ورد أن ينفقها دون علم صاحبها، ثم عزل عن ذلك وردها إلى حرزها وتلفت حين ذلك، فإنه يضمنها في هذه الحالة لأنه متعد. ولا يظهر لي والله أعلم أنه متعد في هذه الحالة، وإنما يعني التعدي فقط في كونه أخرجها من حرزها، أما وإنه يعني قد ردها إلى حرزها بعدما يعني قوي إيمانه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وضع في حرز تحفظ فيه مثل الأمانة، فالله أعلم، لا يظهر لي وجه في كونه يضمن حينئذ. نعم نعم، هو تعدى بإخراجها من حرزها، ولكنه قد أعادها إلى حرزها مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو كسر ختم كيسها.
نعم، لأن هذا الختم تحفظ به الأمانة ويعلم أنها كما هي. نعم.
ما المقصود؟
لكن لو أنه كسر القفل أو هذا الشيء الذي وصلت به الأمانة، لأنه مثلا فقد المفتاح أو ما شابه ذلك، وجاء ربها ولم يجد المفتاح مثلا، فكسر هذا الشيء ويضمن هذا القفل مثلا أو هذا الشيء الذي ربط به الأمانة، لا بأس، للمصلحة. نعم نعم. شيء إذا كان شيء يفسد يقول لصاحبها: تعال خذ أمانتك ولا يستعملها. يعني إذا كان عنده شيء مثلا ممكن يفسد يقول: الأمانة ستفسد، تعال خذ هذا الشيء. نعم. طعام أو نحو ذلك.
أنا واحد الآن أعطاني شيء مغلق ولا أعرف ماذا في الداخل، قد يكون هذا الشيء يضرني في شيء، مخدرات مثلا أو شيء.
مخدرات؟ لا.
هل أفتحها ولا أطمئن على ما فيها؟
حين إذا شككت لا مانع عند استلامها تنظر فيها، والله المستعان. يعني هذه الأيام فعلا قد تجد هذا، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو جحدها ثم أقر بها.
قال شيخنا على قول ابن قدامة رحمه الله: أو جحدها، يعني أنكر أن فلانا له أمانة عنده ثم أقر بها. قال شيخنا: يضمنها كذلك إذا أنكرها ثم أقر بها. فلو قال له صاحبها: رد علي أمانتي، فقال: ما عندي لك شيء، ليس لك أمانة عندي، ثم قال: عندي، فإنه يضمنها في هذه الحالة لأنه بجحودها بطل استئمانه، لا يكون غير أمين، لا يكون أمينا ويصبح غير أمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها.
نعم، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، يعني يمكن أن يردها في هذا الوقت، يضمن قيمتها. يعني مثلا لو عنده مال، الأصل في المال طالما أن الشخص موجود أنه يرده في أي وقت، يعني لك عندي مال في أي وقت جئتني قلت أريد المال أقول لك تفضل هذا مالك. لكن قد تأتيني مثلا تتصل علي في وقت متأخر من الليل تقول أريد مالي ومالك وضعته في طابق علوي مثلا ولا أستطيع أن أوقظ الناس الآن، لو عنده زوجتين مثلا وضع عند إحداهما ولا أستطيع أن يوقظها الآن ربما تخاف أو ما شابه ذلك، له أن يقول غدا خذ أمانتك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال ما أودعتني يعني لم تعطني وديعة وأمانة ثم ادعى تلفها أو ردها، يعني ادعى أن هذه الأمانة تلفت أو فسدت أو أنه ردها لصاحبها لم يقبل منه، لأنه حينئذ لا يكون أمينا، لأنه أولا قال ما أودعتني ثم أقر بعد ذلك، فهذا ليس بأمين وتؤخذ منه الوديعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
أعد.
قال: وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل.
نعم. وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. وقال شيخنا: هذه الصورة تختلف عن التي قبلها، حيث هنا لم ينكر الإيداع وإنما أنكر أن له شيئا عنده. مثلا إذا قال ليس لك عندي شيء ثم قال بعد يوم نعم ليس لك عندي شيء لأني رددت عليك الأمانة أو لكونها تلفت دون تفريط مني أو تعد، فهذا يقبل قوله ولا يضمن، يعني بخلاف إذا ما أنكر الأمانة أصلا ثم قال تلفت أو قال رددتها إليك فإنه يضمن حينئذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعارية مضمونة.
والعارية. نعم.
يعني ذكر الصنعاني لها وجهان لكل حال.
نعم.
قال: والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير. استعار يعني طلب الإعارة، أن يعيره الإنسان شيئا، وهذه خلاف الوديعة، ففي الوديعة من الذي يطلب؟ المودع يطلب من المودع، وأما المستعير فهو الذي يطلب ممن يعيره أو المعير. ولذلك إذا أخذ شيئا على هيئة الإعارة، وانتبه لأن هذا شيء مهم، التفريق بين الأمانة والإعارة، فالاستعارة يضمن على كل حال فرط أو لم يفرط. لماذا؟ ها؟ ما الفرق؟ أنه مستفيد، المستعير مستفيد من الشيء الذي استعاره، فإذا فرط أو لم يفرط فإنه يضمن. أما في الوديعة فإنه ليس من حق أن ينتفع بهذه الأمانة وتلك الوديعة، ولذلك فإنه لا يضمن إذا لم يفرط. أما الإعارة أو الاستعارة، إذا طلب من شخص أن يعيره شيء ولم يفرط فيه ففسد هذا الشيء، فإنه يضمن على الصحيح وقول الجمهور، فإنه يضمن على الصحيح وقول الجمهور وعليه النص في السنة أنه يضمن. نعم. ولذلك لو شخص أخذ من شخص كتاب مثلا، فهذا الكتاب قطع أو نزل عليه ماء وكان قد حش عليه وراء العالم مثلا، فيقول له جزاك الله خير خذ كتابي، اشتري كتاب واكتب كل ما كتبته، لأنه تعب سنة أو سنتين وراء الشيخ يكتب، ليس معقول أنه يأخذ كتاب ويفرط ويسكب عليه الماء يصبح كأنه لم يكتب شيئا. لا، يأتي يقول اشتري كتابا وحش عليه كل ما كتبته، كل ما كتبته أنا تكتبه كما كان. نعم. وذلك لما جاء في حديث صفوان بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أدرعا يوم حنين فقال له: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. وأيضا في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم، يعني الضمين الذي يضمن شخصا يغرم مكانه.
إذا أخذ الإنسان من إنسان كتابا مثلا ليستفيد منه وقطع هذا الكتاب أو خرب فيه شيئا فإنه يضمن لأنه مستفيد، بخلاف الأمانة فإنه لا يضمن إلا إذا فرط. وذكر شيخنا عن ابن قدامة في المغني رواية ثانية يعني عن الإمام أحمد، فالرواية تكون للإمام، والوجه يكون لأصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وقد ذكر في المغني يعني ابن قدامة المؤلف رواية ثانية، وهذا الكتاب الذي هو عمدة الفقه يعد اختصارا لكتاب المغني لابن قدامة رحمه الله. كتاب المغني 15 مجلدة كما في طبعة دار هجر، وهو للمجتهدين، يذكر فيه ابن قدامة أقوال الأئمة الأربعة وربما ذكر السفيانين ويرجح بين الأقوال، فهو كتاب واسع في فقه الحنابلة، كما أن كتاب المجموع لأبي زكريا النووي من أوسع كتب الشافعية أيضا، وكتاب أيضا الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر كلاهما لابن عبد البر من كتب المالكية من الكتب الموسعة الكتب المطولة. فذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى رواية ثانية للإمام أحمد أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو اشترط، فقال: أنا أعطيك العارية لكن أشترط عليك إذا تلفت أن تردها علي. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأظهر والله أعلم الذي يفتي به علماؤنا جميعا ومشايخنا أن المستعير ضامن فرط أو لم يفرط لأنه مستفيد بهذا الذي استعاره من صاحب. نعم. نعم. وسدل على ذلك بحديث أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: العارية مؤداة، والزعيم يعني الضمين، والزعيم غارم. وتعقب بأن التصريح بضمان الزعيم لا يدل على ضمان المستعير، يعني أصح ما ورد في ذلك هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول: العارية مؤداة، والزعيم يعني الضمين غارم. فقالوا: كذلك المستعير غارم، لكن الضمين غير المستعير. لو ذهبت تشتري سلعة مثلا من السوق وقال لك صاحب السلعة: لابد أن تأتي بمن يضمنك، أنا لا أضمنك، أنت ليس عندك مال أصلا، جئت تأخذها تقسيطا، ليس عندك مال وأنا لا أضمنك. فقال مثلا مصطفى، قال خلاص فتح صدره هكذا وقال: أنا أضمنك. هو ليس عنده مال أيضا. في هذه الحالة إذا كنت أنا مثلا الذي اشتريت لم أدفع حق الرجل، من الذي يضمن؟ ينتقل المال إليه، يضمن هو. الزعيم غارم، ولذلك لا تضمن إلا إذا كنت أهلا لأن تضمن، ليس عندك مال خاص لا تضمن، لا تضمن. وللأسف الناس في هذا الزمان صاروا يضمنون في أشياء من الكماليات بل الرفاهيات، خصوصا في أمور الزواج صار الناس يعني يضمن بعضهم بعضا في أمور ليس منها فائدة أصلا، في فراش ولباس وأجهزة ونحو ذلك. نعم. وقال شيخنا فائدة، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بوجوب العارية، يعني إذا طلب أحد منك عارية أن تعطيه، لأن الله تعالى ذم المشركين لأن من أوصافهم منع الماعون، وقيل هي الفأس والإناء والقدر ونحو ذلك. فإذا قال شيخنا فإذا لم تتلف العارية ولم يحصل لها ضرر بردها فليس له أن يمنعها، والقول بوجوبها قول قوي تدل عليه الآية الكريمة ويمنعون الماعون. يعني الإنسان إذا طلب منه أحد كتاب يستفيد منه لا بأس أن يفيد أخاه وأن يعيره، وذهب إلى وجوب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن أيضا على المستعين أن يتقي الله، بعض الإخوة يتلو الكتاب ولا يهتم، يهمل الكتاب، يتركه للأطفال يكتبون فيه، وربما يعني يقع عليه طعام أو شراب، وهذا الكتاب يكون فيه جهد لصاحبه، وهذا خطأ، هذا خطأ. نعم.
والمعون المعون إذا امتنع على مثلا شخص حش عليه وتعبه ثم يخاف على
إذا خاف، نعم إذا خاف لا بس، أما إذا كان يعني لا يخشى من هذا الشخص معروف أنه دقيق وأمين وهكذا يعاون أخاه في العلم وفي الخير، يعني إن كان عنده علم وكتبه ورأى عالم العلماء يعطيه لأخيه حتى يستفيد منه. نعم دخل وقت الأذان. أذن على الباب يا أبو داود.
الأصنام وليست عبادة الأصنام. والعلة الثانية خشية أن تعبد، كما جاء عند البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح عند تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه خمسة أسماء لرجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد. فلما تنسخ العلم يعني زال، النسخ الإزالة من الشيء إلى الشيء، فلما تنسخ العلم يعني زال وذهب العلماء عبدت من دون الله. فالعلة في تحريم الصور ذات الأرواح وتحريم التماثيل ليس خشية عبادتها فقط، وإنما أيضا علة أخرى جاءت صريحة في قوله عليه الصلاة والسلام الذين يضاهئون خلق الله، ولذلك يقال لهم يوم القيامة فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، الذي رسم نملة والذي رسم دجاجة يقول له يلا احيي ما خلقت، هذا الذي فعلته أحييه والعياذ بالله. يقول أحسن لكم مبارك فيكم، هل يشترط الاستئذان في قراءة كتاب أو كشكول لأخ من الإخوة؟ نعم، إذا كان هذا لا يملكه والكتاب وضع في المسجد ليس من حقك أن تستعمل الدفتر الذي يكتب فيه الإنسان، قد يكون كتب فيه شيئا خاصا به وبأهله وعائلته مثلا لا يحب أحد أن يطلع عليه أحد، فلا يجوز أبدا. كذلك الكراسي الخاصة في المسجد، كرسي كتب عليه اسم شخص لا يجوز استعماله أبدا إلا بإذن هذا الشخص، لا يجوز أبدا ولو في الصلاة، لا تستعمله إلا بإذن هذا الشخص، أو مثلا قلم أو زجاجة الماء أو أي شيء، زجاجة الماء الخاصة بخلاف الثلاجة في المسجد فهذه عامة لكل أحد. أما شخص أتى بزجاجة وضعها أمامه في التراويح مثلا والجو حار وهو يريد الماء البارد فلا يجوز أن تستعملها إلا بإذن صاحبها. نعم آمين. نعم لا يستعمل الإنسان الكرسي لا في الجلوس ولا في أي شيء إلا بإذن صاحبه، لا يستعمل الإنسان أي شيء إلا بإذن صاحبه. نعم لابد أن نتأدب بهذا يا أخوة، نتعلم هذا، هذا من الأداب الشرعية لابد أن نتعلمه ونتأدب به. لا يستعمل أحد شيئا خاصا لأحد إلا بإذنه، حتى ولو قلم، ولو كان ينقص شيء تقول مثل هذا قلم بجنيه، يعني لو استعملته حنأخذ يعني واحد على مئة من الجنيه ولا واحد على مئة، لا تستعمله. بل إن الورع أنك لا تستعمل مثل هذه الكهرباء للمسجد ولو في شحن الهاتف، الورع أن تترك هذا، وإن كنا نحن نسمح هنا كمسؤول عن المسجد باستعماله، لكن الورع أن تترك هذا، الورع لأن هذا مال وقف، الورع أن تتركه وأن تشحن هاتفك في بيتك. لكن دائما أراك تشحن هاتفك في المسجد، لا اشحن الهاتف في البيت، لأنه يأخذ شيء من الكرة ولو يسير سيتورع عن مثل هذه الأشياء، أو يستعمل مال المسجد في طعام أو شراب خاص به، أو هاتف المسجد يستصل على أهله به، هذا لا يجوز أبدا أبدا، لا يجوز إطلاقا أن يستعمله. بل العلماء متنازعون في الشيء الذي لا ينقص بالاستعمال، هل يستعمل أم لا، والصواب أنه لا يستعمل، أنه لا يستعمل أبدا. لابد أن يعود نفسه وأن يؤدب نفسه وأن يربي نفسه على تعظيم هذه الحدود. نعم نعم لا، إذا كان قلم يعني مثلا إنسان وجد قلم لقطة، فالقلم على حسب القلم، هنا قلم بمئة الجنيهات فهذا لا يستعمل. أما إذا كان قلم يعني أبو جنيه أو خمس جنيهات أو عشر جنيهات شيء بسيط لقطة يستعمل، يستعمل ولا يلزم التعريف به، لا يلزم أن يعرفه سنة. أما إذا كان هذا القلم له يعني قيمة كبيرة يعرف سنة، وإذا خشي عليه الفساد وضع في الشمس مثلا والتقطه إذا كان له قيمة يعرف به، إن لم يكن له قيمة يستعمله. نعم وينتبه مثلا بعض الناس يفتي الجنود في 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 الجيش والشرطة ونحو ذلك، إذا سرق بطانية أحدهم أو فراشة يقول أسرق من زميلي كلنا واحد، أنا أسرق منه ويسرق مني كل للجيش، ماذا أفعل؟ أسجن؟ نعم تسجن، لأنك إن لم تسجن أنت سوف يسجن هو، وسرقك شيء آخر تسرق أنت زميلك، لماذا تسرق زميلك؟ لا يجوز هذا أبدا، وإنسان يتقي الله ويجعل الله له مخرجا سبحانه وتعالى. نعم نعم آمين. الفيديو بالنسبة للصور نقل المحاضرات العلمية والدروس العلمية تنازع العلماء في ذلك، تنازع العلماء في نقل المحاضرات العلمية، والخلاف بين ما ينتبهوا في الفيديو أو غير الفيديو في المحاضرات العلمية النافعة، أما ما عداها وما نراه على يعني في بعض ساعة الإنسان أو هاتفه يصور بناته أو يصور أبناءه أو يصور أباه فهذا محرم قطعا ولا يجوز أبدا هذا التصوير، لا فيديو ولا فوتوغرافي، إنما الخلاف بين العلماء في المحاضرات النافعة والدروس العلمية. بعض أهل العلم يرى جواز نقلها بالفيديو، والبعض الآخر يرى المنع وهو الأظهر لعموم الأدلة في حرمة التصوير. وما الفائدة أن يصور بالفيديو الإنسان الذي يدرس؟ الحمد لله رأينا علماء مثل الشيخ الرجحي وغيره ملأوا الدنيا خيرا وعلما ولا يوجد لهم تصوير. الحمد لله يوجد لهم كتب ولهم علم نشروا بين الناس ولا يوجد لهم صورة واحدة. لكن فيه خلاف في الدروس العلمية النافعة، ولكن مما ينتبه أن بعض الناس يأتي صاحب الفيديو في أثناء صلاة الجمعة يلعب في الفيديو ويحرك هذا ويحرك هذا، والنبي عليه السلام قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. بل أحيانا ربما صاحب الفيديو لا يصلي من أجل أن يصور وليس مسافرا، هذا من منكرات عظيمة، حينئذ لا يجوز تصوير الفيديو أبدا. لا تصلي الجمعة من أجل أنك تصور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه، وفي رواية كتب من المنافقين، هذا لا يجوز أبدا. ولذلك يعني ربما يأتي أحد في مسجدنا يفعل هذا الشيء ونحن على القول بالمنع من هذا أبدا، ولكن يعني فبعض الإخوة يأتي بما ينكر بشدة، لا، عليك أن تتكلم معه برفق وأدب ولين، لأنه ربما من أو أنه يرى الجواز كما هو قول بعض العلماء كما هو قول بعض العلماء. يقول شيخنا بارك الله فيك، لعل نختم هذا السؤال، عامة الناس يقولون صل على النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما يرون شيء مثل البيت الجميل أو سيارة يقولوا صلي على النبي، ما حكم هذا؟ لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية البيت الجميل والشيء الحسن، لكن نعم هنا في مصر تعود الناس هذا، لكن لو قال صلي على النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه وتعلمه أنه يشرع إذا رأيت بيت جميل أن تبرك خشية أن تصيبه عينك، تقول تبارك الله أو ما شاء الله تبارك الله ونحو ذلك، هذا من السنة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.